بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب صلاة العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندي عناقا لي جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب العيدين، ذكر أحاديث عيد الأسبوع الجمعة، ثم ذكر بعدها عيد العام الأضحى والفطر. باب العيدين، باب صلاة العيدين، فصلاة مضاف العيدين مضاف إليه، حذف المضاف حسب النسخة التي بين يدي، وأقيم المضاف إليه مقامة. العيدين، ال في العيدين العهدية، أي العيدين المعهودين وهما الأضحى والفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الدوام والاستمرار، وأبو بكر وعمر، حينما ذكر أبا بكر وعمر فيه فضيلة لهذين الإمامين، وفيه فائدة: الخطبة بعد الصلاة باقية ولم تنسخ، يصلون صلاة العيدين قبل الخطبة، فيصلون ثم يخطبون كما سيأتي في حديث البراء. ساق الحديث لبيان أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، وأفادنا فائدة أن أبا بكر وعمر كانوا يفعلون ذلك. أبو بكر لا أعلم خلافا عنه، لكن هل عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك دائما أو لا، محل خلاف. جاء أن عمر كان يخطب قبل الصلاة، وجاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، والسند واحد، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج، وروى ابن أبي شيبة عن عبده ابن سليمان، يرويان عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر، والسند صحيح. وكذلك عند عبد الرزاق بلاغا عن معمر، أي معمر قال: بلغني أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عمر. روى الأثر ابن أبي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن أول من بدأ بالخطبة عثمان. السند هو السند، الأثر عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام، لكن رواه ابن جريج وعبده عن يحيى عن يوسف ابن عبد الله أن أول من بدأ بالخطبة عمر. خالفهم سفيان ابن عيينة بنفس الإسناد، وجعل أول من بدأ بالخطبة عثمان. لو أردنا أن نرجح من جهة السند، رجحنا رواية ابن جريج وعبده وأيضا بلاغ معمر، هذا من جهة السند، لكن بعض العلماء يضعفون الأثرين، ممن يضعفهم ابن عبد البر ويعله بالاضطراب لأنه تارة يجعله عن عمر وتارة يجعله عن عثمان. والإعلال الثاني المنقول عنه كما في الصحيح كان يخطب بعد الصلاة، وليظهر الله من هذه ليست بعلة، قد يكون فعل ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يداوم على الخطبة قبل الصلاة. مما يرجحنا أول من بدأ عثمان رضي الله تعالى عنه، نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه ما لم ينقل عن عمر. مثلا أول من شرع الأذان الأول على الزوراء عثمان رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح البخاري مر بنا أول من أتم الصلاة في منى عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا يقوي أن الذي بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن ثبت ذلك وهو من جهة السند كما قلت لكم السند رواة وثقات، فيقال هذا لم يداوم عليه رضي الله تعالى عنه، فعله أحيانا كما مر بنا في الدرس الماضي. الظاهر والله أعلم أنه صلى أحيانا الجمعة قبل الزوال. أما غير عمر وعثمان فروي أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن الوارد عن معاوية لا صح، أتى من مرسل ابن شهاب ومن بلغ معمر والأثران عند عبد الرزاق. الوارد أول من بدأ معاوية لا يصح، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن آله أذن وأقام وخطب قبل الصلاة. ابن الزبير زاد الأذان والإقامة والخطبة قبل الصلاة، هذا في آخر الأمر. في أول الأمر استشار ابن عباس وأمره أن يخطب بعد العيد، ثم آل الأمر به أذن وأقام وخطب قبل الصلاة. هذا ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنه. مر بنا الإشارة إلى حديث أبي سعيد في الصحيحين حينما خرج يوم الفطر هو مروان بن الحكم، وجد منبرا وضع له فصعد فجذبه أبو سعيد فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، ثم اعتذر بأن الناس لا يجلسون له. قد يقول خائل حديث أبي سعيد يدل على أن الذي بدا ليس عمر ولا عثمان، أول من بدا هو مروان. يقال والله أعلم كما ذكرت قبل قليل إن ثبت عن عثمان لم تكن هناك مداومة، يحمل والله أعلم على أحيانا وليس دائما. أما ابن الزبير فلا إشكال في ثبوت الأمر عنه، ولم أقف على أحد وجه أو يرد الثابت عن ابن الزبير، إنما هم يوجهون عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما. والأمر لم يكن في المدينة فقط، بل كان الأمر حتى في مكة. ابن جريج سأل عطاء بن أبي رباح من أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر، فقال عطاء، عطاء كما تعلمون من التابعين، لا أعلم وأدركت الناس على ذلك. إذن عطاء أول ما أدرك الناس وجدهم أنهم يقدمون الخطبة في مكة على الصلاة، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. هذا ما يتعلق بتقديم الخطبة. قال وأبو بكر وعمر يصلون العيدين، العيدين الأضحى والفطر. قال قبل الخطبة، قبل الخطبة، قد يفهم من ذلك أنها خطبة واحدة وليست خطبتها. لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبته. جاء من حديث جابر عند ابن ماجه يقوم يخطب ثم يقعد ثم يقوم، والحديث لا يصح. إنما الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يخطب في الجمعة، والحديث في مسلم. فلم يصح حديث في العيد له خطبتان. قول النووي رحمه الله تعالى لم يثبت في تكرار الخطبة شرع، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. في الخلاصة شرع يعني حديث، إنما المعتمد فيه القياس على الجمعة. المسألة مسألة إجماع. ابن حزم رحمه الله تعالى نقل في المحلى الإجماع أنه يخطب خطبتان يوم العيد. أرجع إلى قوله يصلون العيدين قبل الخطبة. العيد مأخوذ من العود لأنه يعود. العيد اسم جنس، كل ما يعود يسمى عيدا في كلام العرب. وقد يكون العود في زمان، قد يكون يوم وقد يكون في شهر وقد يكون في سنة، وقد يكون العود في مكان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف العيد يقول اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الشهر والأسبوع. كل ما يتكرر في الزمان في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع هذا يسمى عيدا في كلام العرب. ابن القيم رحمه الله تعالى مثله قال ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. فالعيد عند ابن القيم ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. المكان مثلا عرفة والمزدلفة وميناء في الحج، هذه أعياد سنوية يقصدها المسلمون، وكذلك بيت الله عز وجل من الأعياد السنوية الذي يقصد في الحج، هذا عيد مكاني. في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة قرية قريبة من ينبع على ساحل البحر الأحمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. الحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. الشاهد من ذلك أن المكان إذا كان يؤتى ويجتمع فيه يدخل في العيد، ولا يمنع أن أحيانا المكان مع الزمان، فالعيد ما فيه زمان متكرر وفيه مكان اجتماع وفيه عمل، إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة فهو عيد بغض النظر سمي عيدا أو لم يسمى عيدا. كما أن لو غير اسم عيد الأضحى وعيد الفطر لا يتغير الحكم ويسمى عيدا، فكذلك ما يعتاد كل فترة يعود فهو يسمى عيد. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى حينما تكلم على حديث ابن عمر في شرحه للعمدة قال أعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة، عيد الأسبوع وهو الجمعة، وعيد الفطر وعيد الأضحى، إذ ليس في الإسلام عيد شرعي سواها، لا عيد ميلاد ولا عيد معراج ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك أو الرئاسة. فكل عيد اتخذ في الإسلام سوى أعياده الثلاثة فهو عيد بدعي ند للأعياد الشرعية. انتهى كلامه. وممن تكلم على الأعياد البدعية وأطال الكلام عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، يمكن الرجوع إلى كلامه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعده. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فيه خطبة الإمام، والأصل أن الذي يتولى الخطبة والصلاة الخليفة لأنه يشترط فيه الاجتهاد، فكان الذي يخطب يقضي بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدون بعده، فكانوا يتولون الصلاة ويتولون الخطبة ويتولون القضاء. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمعة والعيد يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. فلذلك عثمان رضي الله تعالى عنه حينما صادف العيد يوم الجمعة قال: أذنت لأهل العوالي، يعني من أراد أن يرجع إلى أهله يرجع. فكانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المساجد تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. يوم الأضحى بعد الصلاة، هذا الشاهد أنه خطب بعد الصلاة، فقال فيه جملتان شرطيتان: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، هذه الجملة الشرطية الأولى. الجملة الثانية: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال: من صلى صلاتنا، من شرطية، وعرفنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، إذن عام. من صلى صلاتنا، صلاتنا المقصود صلاة العيد. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكان وفيها هيئة وفيها وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، من صلى في غير المصلى هل لا تصح أضحيته؟ تصح أضحيته وإن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في المكان. من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الصلاة كما تقدم قبل قليل تقديم الخطبة أو الأذان والإقامة، هل يقال ضحاياهم لا تصح؟ لا. ما الذي بقي؟ بقي الوقت. هل يقال الأمر يتعلق بالوقت؟ من صلى صلاتنا أي من صلى في وقت صلاتنا، فعلى هذا الحكم يتعلق بالوقت وليس بالصلاة. أن الشخص مثلا لا تجب عليه الصلاة وعلم أن الإمام قد فرغ من الصلاة يذبح مباشرة، أو شخص في مكان لا تقام فيه صلاة العيد، إذا علم أن وقت الصلاة قد انقضى له أن يضحي. هذا هو الظاهر والله أعلم. من صلى صلاتنا ونسك، النسك يأتي أحيانا يقصد به الذبح تعبدا، وأحيانا يأتي يقصد به الفدية أو نسك، وأحيانا يقصد به التعبد لله عز وجل. يقال مثلا منسك الحج ونسك نسكنا أي ذبح ذبيحتنا، والمقصود بالنسك الأضحية التي توفرت فيها الشروط ومن ذلك الوقت. فقد أصاب النسك، فقد أصاب الأضحية الشرعية. قوله فقد أصاب النسك هذا جواب الشرط، فعل الشرط من صلى صلاتنا وما عطف عليه ونسك نسكنا فقد أصاب. فقد أصاب النسك أي أدى الأضحية الشرعية في محلها. قال ومن، هذه الجملة الثانية الشرطية، ومن نسك قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة، وألف الصلاة الصلاة المعهودة وهي صلاة العيد. وهل الأمر يتعلق بالصلاة أو بالوقت؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر يتعلق بالوقت. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، فلا نسك له نفي، كما ذكر شاته شات لحم، فلا نسك له لا نافية للجنس. والنفي مر بنا الأصل في النفي أنه للوجود، لا خالق إلا الله، إذا وجد فهو نفي للوجود الشرعي، فلا نسك له أي فلا نسك له شرعا. وإن كان الشخص قد يعتقد أنه نسك لكن هذا النسك ليس شرعيا غير معتد شرعا. من ذبح قبل الصلاة لا يصح، وحينما قال قبل الصلاة من باب أولى من ذبح بالليل لا تصح. متى يدخل وقت الأضحية؟ يدخل وقت الأضحية بعد صلاة العيد. وظاهر هذا الحديث وغيره ولو ذبح قبل الخطبة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وفيه أن خطيب الجمعة والعيد يتكلم على المسائل التي حالة يحتاجها الناس، هذا أول الوقت. ما هو آخر الوقت؟ آخر وقت الأضاحي وكذلك الهدي. رويت أحاديث آخر يوم من أيام التشريق آخر أيام الأضحية، جاء من حديث جبير بن مطعم وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح حديث في هذا الباب. أشار إلى ذلك البزار حينما ذكر حديث جبير بن مطعم، ونص ابن التركماني في الجوهر النقي لا يصح حديث في تحديد نهاية وقت الأضحية. إذن لم يرد حديث نص في متى ينتهي وقت ذبح الأضحية، لكن عندنا حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، والحديث مسلم. فأيام التشريق تشترك في أنها أيام أكل فيحرم الصوم فيها، أيضا أيام ذكر وتكبير وأيام منى، وأنه يحرم الصوم فيها كما في حديث عائشة وابن عمر إلا لمن لم يجد الهدي. إذن إذا اشتركت في هذه الأشياء واشترك اليوم 11 والثاني عشر بهذه الأشياء، ما الذي يخرج اليوم 13؟ الأصل 13 كالثاني عشر، والحادي عشر يخرج يحتاج إلى دليل أو إجماع، ولا يوجد دليل ولا إجماع، فيقال والله أعلم أيام الذبح أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم 13 فتنتهي أيام منى، وكذلك ينتهي وقت الذبح. وحينما قال ومن نسك قبل الصلاة، فيه فائدة قياس كل عبادة أديت قبل وقتها لا تصح، متى ما علم يستدرك. شخص صلى الفجر قبل طلوع الصبح، فلما فرغ من صلاته علم يجب عليه نعيد الصلاة. قال فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب، أبو بردة البلوي له حديث في العمدة في حد الخمر لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، قال خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي، حينما قال نسكت بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ذلك على الذبح، وهي ليست نسيكة يعني أضحية، قبل الصلاة قبل صلاة العيد، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. سيمر بنا إن شاء الله حديث عمر وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين يوم أكل وشرب، وفيه اشتهار النهي عن صيام يوم العيدين عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، حينما قال وأحببت ما يحبه الشخص إذا وافق الشرع فهو محبوب، وإذا خالف الشرع ليس معتبرا، وإن كان صاحبه مجتهدا. حسن النية لا يصحح الفعل. صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كم من مريد للخير لا يدرك، فلا تكفي النية الحسنة، إنما الأمر يتعلق بالتعبد بالدليل. أحببت أن تكون شاتي أي أضحيتي أول ما يذبح في بيتي، أول ما يذبح في بيتي، قول أول ما يذبح في بيتي يحتمل أنه يقصد البيت الذي يسكنه، على هذا هناك من يضحي غيره، ويحتمل الله أعلم أول ما يذبح في بيتي يقصد أهله، فأراد أن يطعم أهل بيته من يسكنون معه وأقاربه فقدمها. قال فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال وتغديت ذبح والله أعلم قبل الفجر أو مع الفجر، وحينما قال تغديت كما مر بنا الغدوة أول النهار والعشي بعد الزوال، المشهور عندنا أن الغد يكون بعد الظهر والعشاء بعد العشاء. مر بنا حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أول حديث في سجل السهو، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فالعشي يدخل بعد الزوال. قال وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، ذكرت قبل قليل أول وقت ذبح الأضحية، ما هو أول وقت ذبح الهدي؟ لم أقف في المسألة على نص صحيح صريح في أول وقت ذبح الهدي. لكن قول ربنا تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الآية واردة في المحصر، لكن العبرة بعموم اللفظ حتى يبلغ الهدي. فإذا كان في حديث حفصة قالت يا رسول الله الناس حلوا ولم تحل، أي تحللوا من النسك جعلوا عمرة، قال إني لبدت شعري وقلدت هدي حتى يبلغ الهدي محله. لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا لا ينحر الهدي إلا بعد أن يحلق شعر رأسه يوم العيد، لكن دل الدليل على جواز التقديم والتأخير، افعل ولا حرج. على هذا ذبح الهدي يدخل وقت العيد. اليظهر والله أعلم لو كان يشرع ذبح الهدي قبل العيد لا فعله النبي أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يوم العيد الهدي كثير واللحم كثير، وقبل ذلك ليس هناك لحم. فليظهر والله أعلم لو كان يشرع ذبح الهدي قبل ذلك لا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتفع الحجاج المحتاج وغير المحتاج. فلما لم يذبح إلا يوم العيد دل وقت يدخل يوم العيد. يدخل متى؟ ليس فيه نص، بل قد يقول قائل أنه لا يذبح إلا بعد الحلق، والحلق يكون ضحى، لكن جاز التقديم والتأخير يوم العيد. فعلى هذا أول وقت ذبح الهدي أول وقت ذبح الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد. كما تعلمون من طلوع الشمس إلى زوال وقت النهي 10 دقائق ثم تشرع الصلاة، والصلاة قد تستغرق 10 دقائق أو أقل أو أكثر. على هذا من ذبح هديه يوم العيد في مكة بعد طلوع الشمس في مكة بنصف ساعة ذبحه في الوقت، إن أخره بعد الحلق هذا هو السنة. قال شاتك شات لحم، يعني شاتك شات لحم ليست نسب، فيراد منها اللحم. ونأخذ من ذلك فائدة، الأضحية والهدي ليس المقصود اللحم، المقصود التعبد لله عز وجل بإنهار الدم. وحينما قال شاتك شات لحم هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله؟ ذبح قبل الوقت جاهلا ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من ذلك قاعدة، الجاهل والنسيان لا يصيران معدوم كالموجود، ويصيران الموجود كالمعدوم. معنى ذلك الذبح في الوقت شرط، حينما ذبح قبل الوقت جاهلا هل عذر؟ لا، الجاهل لم يجعل المعدوم وهو الذبح في الوقت كأنه موجود فلم يعذر. مر بنا حديث أبي هريرة في قصة المسيء يجهل الطمأنينة، هل النبي صلى الله عليه وسلم جعله معذورا لأنه يجهل أو أمره بإعادة الصلاة؟ أمره. إذن يقال قاعدة، ما يتعلق بالشروط لا يعذر الشخص إذا تركها ناسيا أو جاهلا، فلا بد منها. الذي يصير الموجود كالمعدوم هو الجهل والنسيان، إذا ارتكب محذورا جاهلا أو ناسيا كأنه لم يحصل. من أكل أو شرب وهو صائم إذا فعله ناسيا أو جاهلا النسيان أو الجهل يصيره كأنه معدوما، فكأنه لم يأكل ولم يشرب. معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة جاهلا، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعل محذورا فالشارع جعله كالعدم لأنه معذور. هذا هو الفرق بين ما يعذر وما لا يعذر. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، العناق هي الصغيرة من الماعز لم تصل لحد الجذع، فيه نسخة لنا جذعة، هذه ليست في نسخة العمدة، هي رواية للبخاري وأيضا رواية لمسلم على اختلاف في الألفاظ، لكنها جذعة، ذكر في بعض الروايات أنها جذعة يعني صغيرة لم تتم سنة. هي أحب إلينا من شاتين لأجل سمنها وطيب لحمها، أفتجزي عني؟ استفهام. قال نعم تجزي عنك. والقاعدة السؤال معاد في الجواب، في تقدير الكلام نعم تجزي عنك، قال ولن تجزي عن أحد بعده، قال ولن تجزي، نأخذ من ذلك فائدة. الأصل عدم الخصوصية، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل عن الخصوصية كما في هذا الحديث، وقول ربنا تبارك وتعالى في الواهبة من غير مال خالصة لك من دون المؤمنين، ولن تجزي عن أحد بعدك، يؤخذ منه فائدة جذعت المائز لا تجزي، وأن الأمر مختص بأبي بردة. لكن في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يوزع أضاحي فلم يبقى إلا جذعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها، والظاهر أن الجذعة جذعت ماعز وليست جذعت ظان، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عقبة كما خص أبا بردة. فإذاك بعض العلم يقول تجزي جذعة الماعز مطلقا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها عقبة بن عامر ولم يقول أنها خاصة بك. بعضهم يقول لا تجزي مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها أبا بردة، على أن بعدك أي الأمر مختص بك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع بين النصوص الواردة في ذلك، قال المقصود بعدك أي على حالك، يعني لا تجزي عن شخص يختلف عن حالك، فلو أن شخصا كحال أبي بردة له أن يفعل ذلك، لو أخطأ وذبح قبل الوقت ثم لم يجد إلا عناقا أو لم يجد أصلا إلا عناق ماعز له أن يضحي بها، لكن لو وجد غيرها ليس له أن يضحي بها. ويستدل رحمه الله تعالى أصل عدم الخصوصية، ويوجه الحديث على الحال بخصوصية حال أبي بردة، وعقبة بن عامر كان كأبي بردة رضي الله تعالى عنه، وأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من جهة النظر قوي. أما من يريد أن يقف على الأثر فيقول الأمر مختص بأبي بردة، وهذا الذي يفهم من رأي تلميذه ابن القيم، فأحيانا يخالف في بعض المسائل. إذن جذعت الماعز اختلف في إجزائها، أما جذعت الظان فالصحيح أنها تجزي، مما يدل على ذلك ما في مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثانية، إلا يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الظان. والحديث في مسلم، ومسلم رحمه الله تعالى لا يرى عنعنة أبي الزبير إلا. وروي في هذا الباب أحاديث وأثار موقوفة فيها إجزاء جذعة الظان، بل بعض العلم ينقل الإجماع على أنها تجزي، وصحنا مسألة ليست مسألة إجماع، لكن الدليل دل على إجزاء جذعة الظان. والجذع هو من الجذاء وهو سقوط السن، فإذا سقط سن اللبن ثم نبت بعدهما سنان يقال أثنت أصبحت ثنية، والثنية من الظان والماعز ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، الإبل ما تم له خمس ودخل في السادسة. الحديث يؤخذ منه شروط الأضحية، سيمر بنا إشارة الأضحية. المؤلف رحمه الله تعالى ويا ما ذكر إلا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فشروط الأضحية في هذا الحديث الأول الوقت، فيشترط أن تذبح الأضحية في الوقت. مر بنا أن الوقت من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا الوقت. الشرط الثاني السن، فيشترط أن يكون سن معتبر. إذا كانت ثنيا فبعض أهل العلم ينقل الإجماع إجزاء الثني مطلقا من الظان والماعز والبقر والإبل، فالثني يجزي، الخلاف في جذع الظان وجذع الماعز. وأشرت إلى شيء من ذلك قبل قليل، شرطان. الشرط الثالث أن تكون من بهيمة الأنعام، النص ورد في بهيمة الأنعام في الهدي كما مر بنا حديث أبي هريرة من أتى فكأنما قرب بدنه، ثم ذكر الثانية بقرة والثالثة كبشا أقرا. أيضا ربنا عز وجل ذكر الهدي في كتابه في مواطن كثيرة أنه من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا يشترط أن تكون بهيمة الأنعام، وأشرت في حديث أبي هريرة أن ابن حزم يرى جواز الأضحية بالطيور، وذكر الديك مثالا على ذلك. الشرط الرابع السلامة من العيوب. العيوب مذكورة في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تزي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي يعني العجفة. الحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، وأهل العلم مجمعون على أن هذه العيوب الأربعة لا تجزي في الأضحية وكذلك في الهدي والعقيقة. ما روي في عضباء الأذن والقرن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن على فرض ثبوته لو ثبت يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث البراء رضي الله تعالى عنه.